لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله.
لو قال لك قائل مكبر الصوت الآن بدعة، بدعة لا يجوز لأنه ليس بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول؟ بس خطأ، مات إذا قال خطأ قال أنت المخطئ، هذا بدعة. نعم نقول وسيلة، صحيح وسيلة، والدليل على أن رفع الصوت مقصود، لكن في عهد الرسول ما في وسائل كهذا. أنه في غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الناس لأنه كان جهوري الصوت، اختاره لأنه كان جهوري الصوت يقول يا أهل البقرة نعم يا أهل السمرة يا أصحاب سورة البقرة هلموا ارجعوا، لأن الناس فروا ولم يبق من 12,000 مع الرسول إلا نحو 80 رجل كلهم فروا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ورجعوا. الحاصل أن الوسائل ليست غايات، واضح يا جماعة؟ طيب ثم نقول مثلا في مسألة الصفوف هذه خطوط الصفوف في عهد الصحابة إذا قال الرسول استووا، نعم استووا، حتى أن الواحد يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، لكن الآن إذا قلت استووا ينظر المأمومين إلى إلى إليك أنت كأنك تقول استووا في النظر إلي، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا قيل استووا معناه أنك تنظر إلى صاحبك وجارك، هل أنت مساو له أو لا؟ وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها حتى لا نقع في خطأ، وحتى لا نجعل كل شيء بدعة، فنفرق بين الغايات وبين إيش وبين الوسائل. لكن إذا كانت الغاية محرمة، إذا كانت الوسيلة محرمة، فمن المعلوم أننا لا نتخذها ولا يجوز. عرفتم؟ مثال ذلك لو قال قائل وسائل الدعوة كثيرة، الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الخير وسائلها كثيرة، لكن عندي أناس لا يستقي يعني لا يتجهون إلي إلا إذا ضربت الموسيقى والعود والكمنج والكمان وجبت آلات الله التي يطلبون لها، حينئذ يلتفون حول، فهل أفعل ذلك؟ والله الجواب ضعيف يعني يا الله تقول لا 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 وكلا وكلا، لأن الوسائل المحرمة لا تجوز، ولا يمكن أن تكون الوسيلة المحرمة نتيجتها خير أبدا. أما الوسائل المباحة فإنها إذا أدت إلى الغرض المقصود شرعا فالأصل أنها مطلوبة، أنها مطلوبة، وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، حصر الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد وهو لغة قريش، بينما كان الناس الأول كل يقرأ على لغته بدون أن يكون هناك حصر، لكن لما كان يخشى من هذا الخلاف أجمع الصحابة على ذلك. نعم لا ما جاوبت السؤال، ما سمعت، سمعتم حقتنا؟ نعم أي طيب نعم
شيخ الآن نقول
كمل الموضوع الآن ولا لا؟ إلا كملناه. نعم
نقول الآن في عصرنا هذا صارت الآن القراءات اقتسم أهل المشرق والمغرب قراءة القرآن، أهل المغرب يقرؤون بقراءة في حرف واحد وأهل المشرق يقرؤون بقراءة، يعني لو قرأ أحد من أهل المغرب عند أهل المشرق يفتتنون به.
نعم هذه نقول نمنع هذا الشيء ونقول أنت يا أهل صاحب المغرب لا تقرأ بقراءتك إلا في مكانك، وكذلك صاحب المشرق، لكن اعلموا أن هذه القراءات السبع على حرف واحد على حرف قريش ما على سبعة حروف، فمن قال إن قراءة السبع هي سبعة أحرف فقد أبعد النجعة، لأنها على حرف واحد، لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية وحسب الكتابة. والكتابة كتابة القرآن فيما سبق ليست مشكلة ولا منقطة. نعم. أيوه.
شيخ، يعني كانت أذهان الناس قديما قوية ثاقبة، كانت تحفظ الكلمة أول ما تسمعها أو يعني الكلام. الآن تبلد الناس يعني وضاع حفظهم، ما تنصح الطلاب على من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ؟
إيش؟
ما تنصحون الطلاب من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ والذاكرة؟
إيه؟ يعني أكلفكم تحفظون؟ الآن أنت أول من أكلم. نعم؟ لا، هو الآن نطالبه بحفظ أصول التفسير وكذلك عمدة الأحكام. نعم؟ والبرهان ثلاثة.
شيخ، أحدهم نعرف واحد شيخ من الطلاب تعرفت عليه، هذا يعني يحدد ويغلو عليه، يقول أنت لا تشتت يعني نظرك لأي مكان، وانظر قدامك، وإذا لم تحتاج النظر أغلق عينك. فيقول هذا وهو عيقا من أذكى الناس أحفظهم ولكن يتغافل، ما معروف يعني. هل الكلام صح هذا؟
كيف يعني؟
يعني يقول لا تنظر لأي مكان، خلي النظر قدامك، لا تشتت نظرك.
إلى من؟ تنظر إلى من قدامك؟
يعني يضيع
الحفظ. إلى يعني حال الحفظ يعني؟ يعني ربما هذا صحيح، لأن القلب يتبع العين. نعم. نعم. قيام المقتضي، المقتضي. نعم. نعم نعم. لا، هذا يقال ان هذه مهم موجوده في عهد الرسول. المقتضي في عهد الرسول غير موجود بالنسبه للخطور. اما بالنسبه للمحراب فان المحراب ليس من السنه لكنه مباح. يعني لا نقول نامر الناس بالمحراب ولا ننهم عنه، نقول هو من الامور الجائزه لما فيه من العلامة والاهتداء إلى موضع القبلة. ألم تعلم أن بعض الناس في هذا المكان دخل ثم صلى إلى 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 مكاننا هذا؟ وألم تعلم أن الفرش كانت تفرش المساجد هنا بفرش فيها محاريب، فجاء الفراش وفرش المحاريب وجوهها نحو خلف القبلة، فدخل الناس وصاروا يصلون والقبلة وراءهم. شاهدنا هذا في الرياض. هذه محاريب لا نقول انها يعني سنة لكنها مباحة، ولا نقول انها مكروهة. وانت الان لو فرض انك دخلت المسجد ولا في محراب ولا في هذه الخطوط المعلمة على محل الصفوف، نعم، الى اي شيء تتجه؟ المنبر، هل كل مسجد فيه منبر؟ المنبر للجمعة فقط لما فيه الجمعة. نعم. نعم. هذه التي في لغة قريش ما لا يعارضها على عثمان، إما أن يقال الحكم على الأغلب، وإما أن يقال إن هذه الكلمات أصلها غير عربي لغة قريش، ولكن قريشا تكلموا بها. نعم. إيش؟ ألا؟ ما هو سهل. هذا ما هو ولا أجمع. ما أبطل السنة فهو أشد من البدع. يعني يبطل السنة ويقول هذا غير مشروع ويقول ليس محل اجتهاد، هذا خطأ. الله
أكبر. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: التفسير لغة من الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبق لنا أن القرآن جمع مرتين، المرة الأولى على هذه من؟ عبد القادر، ها؟ سببه؟ لما استحر القرص في وقعة اليمامة في القراء أمر أبو بكر بجمعه. والمرة الثانية خالد في عهد عثمان رضي الله عنه، سببه لاختلاف القراءات. تمام، يؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغير من الخلفاء أن الشيء وإن كان مشروعا إذا كان يخشى منه فتنة فإن الأولى ترك، بل قد يجب تركه إذا كانت الفتنة كبيرة. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، بعض الناس يقول سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بسفك الدماء، وهذا غرض عظيم، لأن أصل الشريعة مبنية على إيش؟ على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا كان يترتب على إبقاء القرآن كما هو عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر يترتب اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله، فهذه مفسدة عظيمة. ندع الأول وإن كان فيه التيسير على الناس حيث إنه على سبعة أحرف، فإننا ندع الأول ونأخذ بالثاني. وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال، وأن لا تغفلوا هذه القاعدة العظيمة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه ترك إبقاء القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول وأبي بكر وعمر، كل اتقاء الفتنة، لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم. طيب نبدأ الآن بالتفسير.
وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، ومنه فسر القشر، قشرة الثمرة، عن الثمرة حتى يتبين ما بداخل القشر. في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم وبيان معاني غيره يسمى تفسيرا في الواقع، ويصح أن نسميه تفسيرا، لكن في العرف يسمون ما سوى القرآن يسمونه شرحا. ولهذا قل أن تجد من يقول شرح الآية الكريمة، بل يقول تفسير، أو يقول تفسير الحديث بل يقول شرح. وهذه مسألة عرفية، وإلا فمعنى تفسير وشرح واحد. بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب، يأثم الإنسان بتركه، لكن هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ نقول أما ما لا يسوق جهله فهو واجب عيني، يجب على كل إنسان أن يعرف ما أمر به في القرآن الكريم. مثلا أقيم الصلاة، يجب أن يعرف كيف يقام الصلاة، آتي الزكاة يجب أن يعرف إذا كان عنده مال. حج البيت من استطاع عليه سبيلا يجب أن يعرف كيف يحج إذا كان مستطيعا وهلم جرا. وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفاية، ولا يمكن للمسلمين أن يدعوا كتاب ربهم بدون فهم لمعانيه. إذن واجب يشمل إيش؟ الواجب العيني والواجب الكفائي، لقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك، مبارك فيه من كل ناحية، من جهة تلاوته والتعبد به، ومن جهة صلاح القلب وصلاح العمل. وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ليتدبروا، اللام هنا للتعليل وهو بيان الحكمة من إنزاله. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يتعلم أولو الألباب يعني أولو العقول، لأن العقل هو اللب، فرجل بلا عقل ليس برجل في الواقع. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، والهمزة هنا للاستفهام الذي يراد به التوبيخ، أم على قلوب أقفالها. أم هنا هل هي متصلة أو منقطعة؟ الضابط إذا كانت أم بمعنى بل والهمزة فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة. فإذا قلت: أجاء زيد أم عمرو، فهي متصلة. وفي هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل أعلى قلوب أقفالها. والجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني، قلوبهم مقفلة عن تدبر القرآن. وجه الدلالة من الآية هو أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، هذه الحكمة. وليست الحكمة أن يتبركوا به أو أن يتلوه تلاوة مجردة، هذه لا شك أنها منفعة ومصلحة ورحمة بالخلق، لكن المهم أن يتدبروه، ما معناه، ماذا أراد الله به، ثم يتعظ. أرأيت لو أن إنسان أعطاك كتاب طب مثلا، قال: خذ هذا الكتاب، هل يمكن أن تنتفع بما فيه من الإرشادات الطبية إلا بعد أن تدبره وتفهمه؟ نعم ولا لا؟ لا يمكن. إذن القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به الإنسان تمام الانتفاع إلا بالتدبر، حتى يتدبر ماذا أراد ربنا بهذا، ثم بعد ذلك يتعظ. يقول وجه أن الله أنزل، أن الله بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، هذا التدبر، أنك تتأمل. وسمي تدبرا لأن الإنسان يجول من هنا ومن هنا حتى يصل إلى إيش؟ المعنى المراد. فهو تدبر، تجول في معاني اللفظ حتى يصل إلى المراد. فإذا لم يكن ذلك، يعني التدبر، فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. وهذا واضح، أن الله لم يكن لينزل قرآنا يقول للناس اقرأوا ألفاظه دون أن تفهموا معانيه أبدا، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. هذا صحيح؟ هل يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل بما أراد الله منه إلا أن تفهم معانيه؟ لا يمكن. لذلك تبين وجه الدلالة من وجوب التدبر، تبين وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله تعالى: ليتدبروا آياته. ووجه الدلالة من آية الثانية أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن. وبخ كيف؟ لأن الهمزة إيش؟ للاستفهام المراد به التوبيخ. وأشار إلى أن ذلك من الإقبال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وقد كان سلف أظن شرح ولا تقرأون على شرح ها؟ كيف؟ ما فهمت قراءة ثم تعليق هذه عادتنا. طيب
تصحيح ولا شيء؟ قد يكون بعض الكلمات فيها اخطاء طبيعيه صح.
المهم عادتنا ترى انا اختلط علي مع اصول الفقه شرح ها. طيب وكان سلف الامه على تلك الطريقه الواجبه يتعلمون القران الفاظه ومعانيه لانهم بذلك يتمكنون من العمل بالقران على مراد الله على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. ودليلها هذا أن طريقة السلف على ذلك ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ضع يدك على فمك إذا تثابت، أولا اكثر ما استطعت، فإن لم تستطع فضع يدك على فمك. هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته نقول إنه يدل على أن عادة السلف أنهم إذا تعلموا 10 آيات إيش تعلموا معناه ثم عملوا بها، وهكذا ينبغي لنا نحن أن نتعلم المعنى ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل مباركا يتدبر الناس آياته ويتذكرون به. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا على في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول العادة أن الإنسان إذا قرأ كتابا في فن من الفنون هل يقرأه قراءة مجرد لفظية؟ أجيب لا، ولو فعل لم ينتفع به، بل لا بد أن يستشرحه، أن يطلب من يشرحه له، فيطلب من المعلم أن يعلمه المعنى، ويطلب من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه، وهلم جرا. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وتبين الكتاب للناس شامل لتبين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيان. ها؟ أنا عندي ما فيها ضمير. نعم شوف الأصلية عندي: وتبين الكتاب للناس شامل تبين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله به العهد على العالمين. بس مصور وصار. إذن أكتوا أنتم ببيانه بيانه نعم مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. ها كيف اللي قرأت عليكم الآن؟ مما أخذ الله به العهد على العالمين. بس المهم أقرأ لكم النص الصحيح: مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه، لأن قال تبيننه. طيب، فإذا قال قائل: هل يجب على الناس، على أهل العلم، أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء سألوه أم لا؟ نقول: يجب إذا سأله الناس بلسان الحال أو بلسان المقال. فمثلا إذا سمع الإنسان أن الناس يفسرون بعض الآيات على غير ما أراد الله، فالواجب عليه أن يبين المعنى الذي أراد الله، لأن العوام أحيانا يفسرون الآيات بغير ما أراد الله، بل أحيانا يصنعون آيات من عنده. تجده مثل يقول: صدق الله العظيم، وجعلنا لكل شيء سببا. من الآية؟ ها؟ ما في القرآن هذا، لكن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابها، ويمكن مر عليهم في أذهانهم في تلك الساعة: وآتيناهم من كل شيء سببا. فحولوها إلى أن قالوا: وجعلنا لكل شيء سببا. فالمهم إذا رأى الإنسان أنه لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان الحال أو بلسان المقال، وجب عليه البيان. وينبغي أن يجعل للعامة مجلس لتفسير القرآن، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يفعل ذلك. كان بين العشاءين يفسر القرآن من أوله إلى آخر، لكن قراءة عامة، يكون في المحراب ويقرأ عليها أحد الطلاب ويشرح الآيات، فيبين ويحضر العامة فيفهمون. وهذا طيب، لو جعل طالب العلم مثلا في مسجده الخاص، لو جعل له درسا في التفسير، في تفسير القرآن، لانتفع ونفع. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الآيات الحميدة والثمرات الجليلة. هذا الغرض من علم التفسير، الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره، أخبار إيش؟ أخبار القرآن، والانتفاع بها، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله، ليعبد الله بها على بصيرة. وهذا غرض سامي يتحقق به قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلاصة هذا الباب أن تفسير القرآن هو بيان معناه، وأن تعلم التفسير إيش؟ واجب، وأن الوجوب عيني وكفائي، وأن عادة السلف في القرآن أنهم إذا تعلموا 10 آيات أو نحوها تعلموا معانيها وعملوا بها، وأنه ينبغي لخلف الأمة أن يتبعوا أثر سلفهم، لأنه هو الخير. نعم. ثم قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. يعني متى قلنا إن تفسير القرآن واجب، فكيف الطريق إلى ذلك؟ وهذا أيضا بحث مهم، هذا بحث مهم جدا. هل نفسر القرآن بآرائنا؟ لا، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فما هو الواجب؟ الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله، شاهد عليه بما أراد من كلامه. وهذه مسؤولية عظيمة. أنت أيها المفسر لكلام الله، أنت بمنزلة المترجم، وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لأنك تقول للناس: أراد الله كذا وكذا، أراد الله كذا وكذا. فاحذر أن تكذب، أن تقول أراد الله كذا وهو لم يرده، فتكون كاذبا على الله عز وجل. أيضا يقول: شاهد عليه بما أراد من كلامه، لأنك إذا فسرت كلام الله فقد شهدت على ربك بأنه أراد كذا وكذا. مثال ذلك ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة إن المراد بها في الدنيا، وأن هذا إشارة إلى أن الأرض تدور. نقول أنت الآن مترجم، هل الترجمة مطابقة للمترجم؟ الجواب يجب أن تكون مطابقة، أليس كذلك؟ ثانيا أنت الآن تشهد على الله بأنه أراد هذا المعنى الذي أردت الذي ذكرت، أراد أن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في الدنيا وأنه كناية عن دوران الأرض، تشهد الله بهذا، وسوف يسأل الإنسان عن هذه الشهادة. كذلك لما ظهرت الأقمار الصناعية فيما سبق وظهر الوصول إلى الفضاء الخارجي تحذلق بعض الناس وقال هذا موجود في القرآن، موجود في القرآن الناس يخرجون إلى الغلاف الخارجي، إيه وين الدليل؟ قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهؤلاء الذين خرجوا عن الخلاف الجوي خرجوا من أقطار، نفذوا من أقطار السماوات والأرض. فالآية تدل على أنه سيكون أناس يخرجون على هذه السفن الفضائية وينفذون من أقطار السماوات والأرض. من قال هذا؟ تشهد أن الله أراد ذلك؟ سيقول إذا كان مفسرا حقيقة سيقول إيش؟ أشهد أن الله أراد ذلك. وهذا لا شك أنه تحريف. نقول أول بدأ الله بالسماوات قبل الأرض، فهل نفذ هؤلاء من أقطار السماوات؟ لا، حتى هم يقولون ما نفذ من أقطار السماوات، ولا قربنا من الشمس، لو قربنا من الشمس لذبنا أو لذبنا على الصحيح. فعلى كل حال أقول إن المفسر يجب أن يشعر هذا الشعور، الأول أنه إيش؟ مترجم عن الله، والثاني أنه شاهد على الله بأنه أراد كذا. وبهذا نعرف عظمة التفسير وعظم القول به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذن لا بد من الشعور عند تفسير القرآن بهذين الأمرين، أنه مترجم عن الله وشاهد على الله بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل الكافرين. والذي يفسر القرآن بغير ما أراد الله كاذب على الله بلا شك، فتكون وجوههم ممن قالوا بهم وجوههم مسودة. فإن قال قائل وهل يجوز لي أن أفسره بما تقتضيه اللغة لأنه بلسان عربي؟ قلنا إذا كنت تعلم ذلك فلا بأس، أما إذا كنت لا تعلم فاترك لغيري لمن يعلم. ثم إذا أردنا أن نرجع إلى تفسير الآية فممن نأخذ التفسير؟ يقول نرجع أولا إلى تفسير القرآن، نعم يعني نرجع أولا إلى كلام الله عز وجل، فيفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو أعلى مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة، المثال الأول قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أولياء الله؟ أي نعم، فسرها الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لا أحسن من هذا التفسير. لو أراد أحد أن يفسر أولياء الله بغير ذلك إيش لرغناه عليه، لأن الذي أنزل القرآن قال هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه عبارة لطيفة، فقال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا من القرآن لا شك، لكنها عبارة كأنها قاعدة، من كان مؤمنا تقيا. ترك ها كمل، من كان مؤمنا تقيا كان لله تقيا. ايش؟ نعم، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ماخوذ من الايه. ثانيا، المثال الثاني قوله تعالى وما ادراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الايه الثانيه النجم الثاقب. لو سالنا والسماء والطارق، وش الطارق؟ الطارق المسافر يطرق ليلا. الجواب لا شك ان الطارق معناها الذي يطرق ليلا، لكن هنا لا، فسرها بقوله النجم الثاقب. المثال الثالث قوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها. ايش معنى دحاها؟ فقد فسرها بقوله تعالى، فقد فسر دحاها بقوله في الايتين بعدها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. إذن إذا وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيئا. لماذا؟ لأن الله هو الذي فسره وهو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد. الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بكلام الله ولا منازعة في ذلك. فنرجع فيفسر القرآن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الزيادة شيء زائد، لكن ما هذا الزائد؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى فيه، إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعلى هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيدا لما رواه ابن جرير وغيره. فالزيادة إذن هي النظر إلى وجه الله. من فسرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة هذه مجملة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقال ألا إن القوة الرمي. ولهذا كان الرمي أبلغ من الملاقاة باليد، لأن الرامي يكون في الغالب سالما إذ هو يرسل السهم على عدوه، فالقوة هي الرمي. ومن ثم أجاز الشرع المسابقة بالرمي بعوض لما في ذلك من تعلم الرمي والاستعانة به على الجهاد في سبيل الله. إذن نفسر القرآن أولا ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير. انتبه، الصحابة لكننا أضفنا إليها كلمة لا سيما ذوي العلم والعناية بالتفسير، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون منهم قليل العلم ومنهم متوسط ومنهم من فضل أقرانه ومنهم من اعتنى بالفقه ومنهم من اعتنى بالتفسير، يختلفون. لكن ذوي العلم المعتنين بالتفسير هم أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل، فيرجع إليهم، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. صح، أصدق الناس في طلب الحق الصحابة بعد الأنبياء، لأن من بعدهم قد يكون يبحث عن ما يؤيد قوله لا ما يؤيد الحق، وهذا كثير في أهل الأهواء وأهل البدع، تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا الناس بغير علم، ولأنهم أقهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، وأسلمهم من الأهواء. ذكر ثلاث علل. الأول أن الصحابة، العلة الأولى أن الصحابة أصدق الناس في طلب الحق، وهذا بلا مناسب، ونشهد الله تعالى على ذلك أن أصدق الناس في طلب الحق هم الصحابة. ثانيا أسلمه من الأهواء، فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة وافترقت وكثرت الأهواء، أما في أهل الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم. الثالث أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. مخالفات من؟ مخالفات أمر الله عز وجل، لأن مخالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. وكم حرم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصية فعلها، كم حرم من النصر بمعصية فعلها. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق، أعاذنا الله وإياكم من شرورها، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. واستمع إلى قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. منطوق الآية أن من اهتدى بما أنزل الله زاده الله هدى، مفهومها إيش؟ من لم يهتد لم يزد الله بل ينقصه. واستمع إلى ذلك بقوله في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين الحق يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فأطهر الناس من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب من هم؟ الصحابة. إذن لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأحكام. أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية أو الأرضية فقد يكون من بعدهم عنده علم كثير، لأنهم أوتوا من وسائل الوصول إلى هذه المعلومات ما لم يؤت الصحابة رضي الله عنهم. لكن مسائل ما يتعلق بفقه الدين والعقيدة لا شك أن الصحابة هم أعلم الخلق. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه والصواب عنهما، أنه فسر الملامسة بالجماع. نعم، هذه آية لما ذكر الله تعالى وجوب الطهارة بالماء قال وإن كنتم مرضى، يعني فلا تستطيعون الطهارة بالماء، أو على سفر فليس عندكم ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو يعني وجاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء. فإن قال قائل وهل أو تأتي بمعنى الواو، قلنا نعم تأتي بمعنى الواو. وقع الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك. قوله أسألك نعم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب، أو هنا بمعنى الواو ولا بد، لأن أو أنزلت ليست خصيمة لما سمى به نفسه، بل هو ما سمى به نفسه، وعلى هذا فتكون أو بمعنى الواو، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن قوله أو جاء أحد من الغائط معناها الواو، يعني وجاء أحد من الغائط، وهذا إشارة إلى موجب الأخ. يعني ارفع يدك، هو أنت. أو جاء أحدهم من الغائط إشارة إلى موجب، إلى موجب الوضوء، أحسنت. أو لامستم النساء، أو هذه التقسيم، فتكون إشارة إلى موجب الغسل، واضح؟ ومن أجل هذا